من رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، عنوان جامع مانع وجميل ورائع سمي به هذا الملتقى: الأسرة أولا. الأسرة هي المحضن الأول الذي تصاغ فيه نفسية الإنسان وتتشكل فيه شخصيته، وهي التي تحدد نوعية المجتمع، إذ بصلاح الأسرة والتي تمثل لبنة من لبنات المجتمع يصلح المجتمع، وبصلاح المجتمع تصلح الأمة بأسرها. ولذا الاهتمام بالأسرة أمر مهم، وبعض الناس عنده عدم ترتيب في الأولويات، يبدأ بأشياء ويترك الأشياء المهمة. وأهم شيء على المسلم بعد نفسه أسرته. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما قال قوهم جوعا، اشتغلوا عشان تأكلونهم وتشربونهم، ولا قال قوهم مرضا فعالجوهم واشرفوا عليهم. كل هذه أشياء طبيعية، الواحد أي إنسان عنده أولاده عنده لازم يعالجهم ولازم يأكلهم ولازم، لكن الواجب الصحيح الأول اللي عليك أن تقي أولادك من النار، لأن بعض الناس ليس عنده اهتمام بهذا الجانب، بل هو الذي يورد أولاده إلى النار بدل أن ينقذهم يدمرهم. فمسؤوليتك أيها الإنسان تجاه أسرتك من أولويات المسؤوليات، لأن ما في أحد بيقوم بها غيرك. من تتوقع أن يجي ربي عيالك في بيتك غيرك؟ في أحد يمكن غيرك؟ لا. في شغلات عند الإنسان إذا ما قام بها يقوم بها واحد ثاني، في تشوفه ينسحب منها علشان يكفيه غيره، لكن ذي من يكفيك فيها؟ هذه في وجهك. يقول ربنا عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الرزق اللي الآن هو مشغلنا الهاجس المهم في حياتنا الرزق. الله يقول الرزق هذا عندي، بس أولادكم شغلوهم في الطاعة والعمل الصالح، بس أمر أهلك بالصلاة واصطبر. بعدين رزقهم ورزقك ما هو عليك أنت، لا نسألك رزقا نحن، من هنا نحن أيها الإخوة؟ الله، نحن مرسوم إلهي، ما نثق في هذا الكلام يا أخواني؟ نحن نرزقك. لكن متى؟ إذا أمرت أهلك بالصلاة. لكن تضيع أولادك وتضيع الدين وتضيع الصلاة وتروح تشتغل في الرزق، يضيع الله بركة عمرك ودنياك وآخرتك. نحن نرزقك. وبعدين قال: والعاقبة للتقوى. هذه الأسرة أيها الإخوة إذا نجحت وعبرت طرق ومسالك هذه الحياة أصبحت أسرة مستقرة مطمئنة، يترتب عليها خروج جيل مستقر مستقيم مطمئن. لكن إذا كانت أسرة مضطربة، أسرة مشحونة بالخلافات وبالمشاكل، ويسيطر عليها القلق والاضطراب والمخاصمة والصياح والملاعنة والمضاربة، ينعكس هذا على الأولاد. الأولاد الذين ينشؤون في جو محموم، جو مضطرب، ما في راحة، ما في أمن، ما في طمأنينة. الأب يضرب المرأة والمرأة تلعنه وهي تلعن الأولاد، كيف يطلع الولد هذا؟ لا شك يطلع مسكين عقد نفسية، مشاكل، فشل دراسي، جريمة، انحراف، جنوح. وتبحث عن السبب الأسرة. أجريت دراسة على نزلاء دار الملاحظة بالرياض، دار الملاحظة سجن لكن يوضع فيه من؟ الأحداث، صغار السن الذين يجنحون، يرتكبون جريمة سرقة، جريمة لواط، جريمة والعياذ بالله قتل، جريمة. فين نوديهم ذول الصغار؟ نحطهم مع السجناء الكبار ذولاك؟ لا، فساد. الدولة حفظها الله سوت لهم سجون خاصة اسمها دور الملاحظة، علشان حتى نفس الطفل وهو في المكان ذي ما يشعر انه في السجن، انه نلاحظ عليك بس عشان تمشي صح. أجريت دراسة على النزلاء، وجد أن جميعهم ما وصلوا إلى الانحراف والجنوح إلا بأسباب فشل الأسرة، لأن الأسرة المتفاهمة، الأسرة التي يخيم عليها جو الحب والحوار والاحترام والتقدير، الولد ينشأ على هذه الأخلاق، بعدين يرى هذه الأخلاق ممثلة في والده، والبنت ترى هذه الأخلاق ممثلة في والدتها فتتأثر، لأن المربي الأول هو الأم والأب، كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، الأم والأب يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فبصمات الوالدين على الجيل واضحة ولها أثر. ولذا لقد أحسن أخي الكريم فضيلة الشيخ خالد على اختيار هذا العنوان، الأسرة أولا. للأسف بعض الشباب بمجرد أن يستقيم ويتدين تشوفه يقفز قفزة بعيدة ويروح يتكلم في الدول وفي الحكومات وفي الأنظمة ويكفر الناس ويروح يسويه، ما قد غلق من مسؤوليته الأولى تجاه نفسه وتجاه أسرته، فيفشل ويضع نفسه في فتنة لا أول لها ولا آخر. ولن يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكلف بحمل رسالة، ليست رسالة لبيت ولا لأسرة ولا لمجتمع، ولا رسالة للعالم، وقال الله له في القرآن يا أيها المدثر قم، خلاص ما عاد في دثار، ما عاد في راحة، قم فأنذر. من بدأ به؟ كلكم تعرفون السيرة. بدأ بزوجته، أول ما من آمن وأول قلب دخل فيه الإسلام قلب من؟ قلب خديجة رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين. فبدأ بها، وبدأ أيضا بقريبه، من هو؟ علي ابن عمه. وبدأ أيضا بصديقه، من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من آذاه وسبه وترقصه. بدأ من هذا المنطلق، من هذا الدائرة، دائرة الأسرة، أنت نفسك معني. إذا تبغى تنصر الدين، إذا تبغى تسعد، ابدأ بنفس البداية. أنت أحسن من رسول الله؟ هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما جت الدعوة راح يشكل فرق انتحارية ويقول اقتلوا أبو جهل واقتلوا فلان واقتلوا فلان؟ هل قال ذا الكلام؟ موجودين الكفار، وكان بإمكانه أنه يسوي كذا، لكن ما بعث قتال ولا بعث سفاح ولا بعث سفاك للدماء، بعث رحمة، رحمة. وما أرسلناك إلا إيش؟ إلا رحمة. لمن؟ للعالمين. كل ما سوى الله فهو عالم. ليس رحمة للإنسان، رحمة للإنسان، رحمة للحيوان، رحمة للنبات، رحمة للبيئة، رحمة لكل شيء، فهو رحمة صلى الله عليه وسلم. إذا أردت النجاة وأردت السعادة، ابدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نفسك تربيها وتزكيها وتأخذها بأعلى الكمالات، غيرك لا، تتدرج معه، غيرك تعرض عليه الدعوة، تتدرج معه، تصبر عليه، تبشره، تنذره، تدعو الله له، وبعدين النتائج بيد الله، ليست النتائج بيدك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا ومنيرا، ومع هذا مارس كل لون من ألوان الدعوة مع عمه، ومع هذا أبى، مع أنه كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في داخله مقر، لكن العصبية بس. يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو أولام بسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولما جت الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة، ما قال خلاص خلوه، لا لا لا، جاء إلى عنده قال يا عم، وهو كافر، لكن يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، بس عطلي الكلمة دي علشان أتخذها وسيلة أحتج لك. ما عاد تصلي، ما عاد تصوم، ما عاد تسوي شيء، أنت الآن بتموت، تنتق، قل كلمة بس. فيسكت ويود أن يقولها، لكن قرناء سوء، كان عندها أبو جهل والمغيرة والوليد بن المغيرة والأخنس بن شريك، تلفت فيهم كان يشاورهم، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، ملة أبوك وجدك؟ قال على ملة عبد المطلب، ومات. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي مات فيه في السنة عام إيش؟ عام الحزن، لأن حصلت فيه أمرين، موت خديجة وموت عمه. خديجة كانت تمثل الدفاع الداخلي في الأسرة، كانت كافية النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء، ما يعرف شيء، لا مقاضي ولا طلبات ولا تربية ولا شيء، هي قائمة وهو للدعوة توزيع أو دوار. وأبو طالب كان يمثل الحماية الخارجية، ما يقدر أحد يقول له كلمة لأن أبو طالب موجود. فلما انكشف ظهره في الحماية الخارجية، وأيضا واجهت المشكلة في بيته، سمي عام الحزن، وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ليش استغفر لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدافع قرابة؟ لا، هذا أبو لهب عمه، أبو لهب عمه الواقف، مثل أبو طالب، سواء، كلهم عيال رجال واحد وعيال مرة واحدة، لكن أبو لهب كان عدو محارب، وأبو طالب كان ولي مدافع، فمن هذا الباب قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ويجي النهي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا مات على الشرك، ولو كانوا أولي قربى، ولوه عمك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما عد استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، فشفع، شفع إلى ربه، قال ربي هذا دافع عني ودافع عن الدين، ويقول ما زلت في عز ومنعه حتى مات أبو طالب، فقبل الله شفاعته فيه بأن خفف عنه من العذاب، فجعله في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، هذا الخفيف، كيف الله المستعان، نعوذ بالله وإياكم من النار، ضحضاح يعني عذاب إلى الكعب نار، وهذا أخف أهل النار عذابا، ولا يرى هو أن في النار من هو أشد عذابا منه، أنت ما تقدر تمشي على الرمضاء، ما تقدر تمشي على الزفلت، كيف إذا قد هو ضحضاح نار إلى الكعب نار، نسأل الله السلامة والعافية. أجل أخي الكريم، أيها الشاب، الآن مشكلة الإسلام من فئتين، من شباب منحرف شهواني، منحرف أخلاقي، مخدرات، بنات، ضياع صلوات، هذه مشكلة منهم. مشكلة ثانية جت من الطيبين، ملتزمين، متدينين، مصلين، لكن تدين أعوج، فكر خربان، يكفر أمه ويكفر أبوه ويكفر العلماء ويكفر المجتمع، ويروح يرجب نفسه في الفتن ويضيع كل شيء، ويحسب أنه على هدى، فلا هو نجح في الدنيا ولا ينجح في الآخرة. اتصلت بامرأة تقول يا شيخ زوجي راح في الأماكن الفتن وتركني وأنا وأولادي، تقول عندي ولدين وبنت ولا معي إلا الله، تقول والله يا شيخ ما عندي حتى حق الحليب والحفائض لأولادي، تقول واتصل بي من هناك وقال دبري حالك. كيف أدبر حالي؟ تقول له كيف تملى بطني وتملى الأرض أطفال وبعدين تخليهم في وجهي وتروح تقول دبري حالك؟ جاهد، هذا جهاد؟ هذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ضيع مرته وأولاده ويروح يجاهد، من تنصر؟ من تقتل؟ قال دبري حالك. والآن كيف أسوي يا شيخ؟ كيف أدبر حالي؟ وليس قضية الأكل والشرب، لكن هذولا من يربيهم لي؟ من يعلمهم؟ من يقوم بلازمهم؟ لو دريت ما تزوجت هذا المنحوس، كان قعدت كذا بحرة. قلت أمرك إلى الله. نوصي شبابنا الطيب الذي يلتزم ويتدين أن يلزم غرز العلماء، علماء السنة، وأن يحذر من الانحرافات الفكرية، من الفكر الضال، وإن كان ظاهر الفكر الضال هذا ظاهر حماسي ونصرة للدين وقتل للكفار وجهاد للكفار، هذا ظاهره، لكن باطنه العذاب، نصرة الدين والجهاد في سبيل الله هذه كلها مطالب شرعية، لكن لها مجالات عند أهل العلم، ارجع إلى العلم تشوف، ولذا تشوفون هؤلاء المساكين ما فيهم عالم، كلهم شباب. طيب ايش دروكم؟ ايش علمكم بالدين وانتم ما عندكم علماء؟ طيب خذوا منا علماء. قالوا ما في علماء، العلماء كلهم ذولا علماء سلطة. طيب ايش معنى؟ قالوا حنا العلماء، واصبحوا يفتون انفسهم. حتى في اخر قضية اللي سمعتوها بالامس، قضية حرق الطيار هذا، وهو معروف عند اهل الاسلام قاطبة ان حرق انه لا يعذب بالنار الا الله، ناحية إنسانية، حتى الكفار الآن ما يحرقون، لكن علشان لا يعني أحد يلومهم شرعنوا هذه الفكرة وأصدروا فتوى، واحد منهم أصدر فتوى إنه الأئمة قالوا وإن بعض الشافعية قال، وإن وهذا كذب، المذاهب الأربعة وجماهير العلماء وكل الأمة تحرم، بل الشيخ بن باز يفتي بأن هذه الصاعقة ذي اللي تصعق الذبان والنامس إنها ما تجوز لأنها حرق، خذ لها فليت لكن لا تحرقها، لا تصعقها، فكيف بصعق إنسان وحركت قدامك كذا؟ أين الرحمة بالله؟ ماذا سيقول العالم الآن المتحضر اللي هم أكثر من 6 مليار لما يرى هذا التصرف ويقال له هذه الدولة الإسلامية هذه تصرفها؟ بالله يحب الإسلام بهذا التصرف؟ أحد يحب الدين بهذا الأسلوب؟ طيب من أين جاء هذا الفكر؟ انحراف. حذار أيها الشباب من حتى الميل القلبي أو يعني التردد في هذا. لا، نحن على دين وعلى منهج وعلى كتاب وعلى سنة، وعندنا علماء، وفي المقابر علماء، وفي الكتب علماء وسلف وصحابة، وفي سنة وفي دين. عندنا، ما احنا ضايعين حتى نقعد نتلقط الكلام ونبرر به الباطل الذي نحن نسير عليه. تنشأ الأسرة، ولا يمكن أيها الإخوة أن نتوقع أن هناك أسرة بلا مشاكل. من أراد أسرة بلا مشاكل فإنما يطلب محالا. النقص موجود، بل حتى في الأسر المثالية، في بيت النبوة أزكى بيت وأعظم بيت، كان يحصل خلافات بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. ومرة من المرات حصل خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة حبه، لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. حصل خلاف، طبعا بشر نقص عندها، وهذا نبي كامل ومعصوم، لكن يحصل النقص من الصحابية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر من أجل يحل الخلاف، فجاء وجلس أبو بكر، وقبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قامت، تعرف عجلة النساء، قالت أقسم عليك بالله يا رسول الله أنك ما تقول إلا الحق. شوفوا كيف، وهل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غير الحق؟ لكن العجلة. فأبو بكر ما انتظر، قام وأعطاها ملطام، قال يا عدوة نفسها، أو يقول رسول الله غير الحق؟ تقسمين عليه أنه ما يقول إلا الحق، وهل يمكن يقول غير الحق؟ فقامت شردت لما ضربها زوجها، أبوها راحت وراء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت بينه وبينها مشكلة، ومنعها وقال يا أبا بكر ما دعوناك لهذا؟ يقول دعيناك تصلح، ما جئناك عشان تضربها كمان. اي نعم، وحلت المشكلة. الخلاف والمشاكل شيء طبيعي من طبيعة الأسر، لكن بمقدار. الخلاف كما يسميه أحد العلماء مثل الملح للطعام. الآن جيب أي طعام واطبخه، لحم ورز وكل شيء، لكن لا تحط عليه ملح، هيا كل شو تأكل ما تقدر. طيب كل ملح لحاله تقدر تأكل الملح؟ لا، لكن الملح ضروري للطعام. كذلك المشاكل، الخلاف الأسري ضروري. ليش؟ علشان تتجدد الحياة. يعني صار في خلاف بسيط وزعلتها. بعض الأسر الآن المشاكل ما هي ملح، لا، فساد، تعكير، لأنها كلها مشاكل. يأكل بمشاكل، يرقد بمشاكل، ويبره بمشاكل، ويرجع يلعن ويسب، وهي تلعن وتسب. إيش هذه أسرة؟ هذه أسرة، هذه جحيم. طيب كيف نعمل لحل المشاكل؟ هناك أمران، أمر وقائي وأمر علاجي، والوقائي خير من العلاجي. يقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج. حتى لا تقع مشاكل في الأسرة هناك عوامل وقائية. أول عامل حسن الاختيار، وهذا أهم شيء في الزواج، أنه تجعل في نفسك ضوابط لاختيار شريكة حياتك، وهي تضع ضوابط لاختيار شريك الحياة. بعض الشباب الآن ما عنده هذا الضوابط، إنما خبط عشواء، يلا أمه قالت فلانة قال فلانة، ولا أخته، ولا، لكن بدون وضع ومراعاة هذه الضوابط. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلنا هذه الضوابط دينا، والحديث في البخاري قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. هذه أربع، كل واحد الآن منا يهدف إلى واحدة من الأربع أو كلها أو ثنتين منها أو ثلاث. طيب إيش المهم الأخيرة؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني امتلأت يديك بالتراب إذا ما عندك مرة فيها دين. فأنت تتزوج دور صاحبة الدين، إذا توفر إيش الدين اللي نبغاه في المرأة؟ قيامها بواجبات الإسلام، إنها مصلية، بارة بوالديها، متحجبة، تعظم كتاب الله، تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفت ترجع إليهما، عندها ولاء لله ولاء للدين، حب للدين، هذا يكفينا منها. طيب إذا جاء معها شيء من الجمال، الجمال النسبي، لا تلفت في القنوات الفضائية ثم تبغى واحد مثل ذولا، لا لا، تواضع، تلفت في المراية حقتك وشوف نفسك وخذ واحد مثلك أو قريب مثلك، يعني يصير فيه نوع من المقاربة، لأن بعضهم جني ويبغى ملك الجمال، من أين تجيك هذه؟ كذلك الجميلة تبغى واحد مثلها، فعليك أن تتواضع في اختيار نسبة الجمال. ليه؟ لأن هذا أدعى لأن تمشي عربة حياتك، لكن تأخذ واحدة جميلة وأنت العربة حقتك تبنشر، تقول قد مرة تلفت في غيرك لأنها تلفت فيك وتلفت في عمرها وتلفت في اللي في الشارع، فتقول من اللي بلاني بذا المنحوس ذا، منين جاني ذا، وتعود تسوي مشكلة عليك. لكن لما تلفت فيك وإذا بك مثلها خلاص ترضى بك وترضى أنت بها كذلك. وكما قيل وافق شن طبق، هذه لها مثال لكن ماني بجيبها علشان لا الوقت. حسن الاختيار، دين، جمال نسبي حسب مثلك، مال بقدر ما توفر لها، لا تحرص على أن تكون زوجتك صاحبة مال، فإن المال أحيانا يذهب بركة المرأة. بعضهم يقول لا ماني بأخذ إلا واحدة موظفة، ليش؟ قال محمول مزمول ما نصرف ولا شيء. هذا غلط، ترى المرأة دائما إذا كانت محتاجة إلى الزوج تصبر وتمشي حالها معه، لكن لما تكون مستغنية عنه أقل شيء يزعلها تنطله، تقول روح وش عندك، ماني بحاجتك، الحمد لله راتب أحسن من راتبك. ولذا تشوفون أكثر الفشل في الزيجات مع الموظفات، وأكثر النجاح مع المرأة اللي ما هي موظفة. ليه؟ لأنها بحاجة فتصبر، ويكون لصبرها هذا ثمرة في إسعادها وإسعاد أسرتها واستمرار حياتها ولا تندم. لكن لو جتك واحدة من ربي كذا جميلة، صاحبة مال، صاحبة حسب، صاحبة يعني دين، فإذا جاك شيء من ربي مثل ذا فهذه حسنة الدنيا وجنة ما قبل الموت. بعض أهل العلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة الجنة وحسنة الدنيا المرأة الصالحة. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. شوفوا ثلاث مقومات للمرأة: إن نظرت إليها سرتك، يعني ما شاء الله، وإن أمرت هذه تمثل الجمال، وإن أمرتها أطاعتك هذه تمثل الأخلاق، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، هذه تمثل الدين. امرأة ما بدك تلفون ولا تطالع من شباك ولا تطالع الرجال غيرك، هذه إذا رزقك الله بها فهي سلوة الحياة وجنة ما قبل الموت. أولا حسن الاختيار. طيب بعدين حصل الزواج، الصبر وإعطاء الزمن وقت حتى يحصل الاندماج والتكيف. ليش؟ لأنك إنسان غريب وهي إنسانة غريبة، وما يصير 100% تطابق، لابد من فروق فردية في الطباع في الأخلاق في الكلام في فمن أول ليلة تبغى تنسجم وتصير سوا سوا، لا اصبر حتى تندمج معها نفسيا وروحيا ويصير فيه كمان ذرية، لأن الذرية بالنسبة للمرأة مثل الوتد للفرس، شوفوا الفرس اللي ما معها وتد شوفها كذا تجي عندها تروح لهناك تشرد، لكن دق لها وتد من يوم ترفع راسها إذا بالوتد يقول اقعدي. إيش الوتد؟ الولد أو البنت، فإذا قد عندها ولد خلاص تقول والله ما عاد معي إلا ولدي، خلاص تصبر مشيها. ترون الآن أن أكثر الطلاق يقع في الفترة الأولى من الزواج، في السنة الأولى، السنة الثانية أقل، السنة الثالثة أقل، السنة الرابعة أقل أكثر، سنة خامسة خلاص بعد 6 سنوات يضمها في الحفيظة وقدي خلاص جزء منه ما تقدر تعيش إلا به. ليه؟ لأنها صبرت واندمجت معها نفسيا. واحد تدرون أنه طلق مرته علشان شيء تافه، كان مصاب مسكين بالشخير، الشخير في النوم، وهذا ما هو منه ولا مني ولا من كل واحد، بعض الناس مثل الدافور بني مرقود لين يقوم نعم، وهي مسكينة حساسة ومرة أي صوت عندها ما يجيها النوم، فمن يوم جاي يرقد مساك مسكين وإذا به يشخر دقته، قالت غير المخدة غيرها برضه، قامت راحت في غرفة ثانية، قال ليش رحتي؟ قال أنت ما ريحتني، بدأت المشاكل، أخيرا طلقها. لو أنها عاقلة وصبرت على الشخير هذا شفت لأصبح منوما لها، ما عاد ترقد إلا بالشخير. شوفوا أولادنا ذا الحين في المدن الحارة ما يرقدون إلا على المكيفات، إذا جاء البرد ما يجيهم النوم، ليش؟ تعودوا المكيف، يشغل المكيف ويخليه على المروحة، ليه؟ قال عشان يرقدون العيال خلاص. فلو أنها صبرت وأعطت نفسها عامل الزمن نجحت. طلاق آخر لامرأة ثانية بسبب تافه، البنت طبعا صاحبة اتيكيت يسمونه، ما تاكل الا بالشوكة وبالملعقة وبالمنديل هنا وعلى السفرة، والرجال لا، الرجل شعبي يخبط بيده ولا يعجبه الا اذا قد هو يقبض الرز كذا، ويوم شافته ياخذ الرز ويقبضه ويتعصر الزيت من هنا ومن هنا تقززت، قالت ايش هذه الشغلة ما تاكل بالملعقة؟ قال لا والله ما يهناني الا بيدي، وفعلا اللي ياكل بيده ترى هنا لانها يده ما قد اكل بها غيره، بينما الملعقه اذا قد اكل بها بيت واحد. المهم هو ياكل وهي تتقزز، وعين لا ياكل وهي عيت لا تتقزز، صار الخلاف طلقها. ولو انها صبرت واكلت مثله لاصبح طعامها بيدها افضل اليها من طعامها بالملعقه. اجل نقول للشباب المتزوجون اعطوا فرصة للزمن حتى يحصل الاندماج والانسجام بينكما، هذا أول شيء. ثلاثة، لا تخرج مشكلتك مع زوجتك عن حدود الأسرة، ولا تعلم أحد بأي مشكلة بينك وبين مراتك، حتى أمك وأبوك وأهلك وهي كذلك لا تعلم أمها ولا تعلم أبوها، لأن أي تدخل من الأسرة في مشكلة الزوجين صعدها وتصير مثل النار اللي تحط لها حطب فتشتعل. متى الوحدة تعلم أهلها والرجل يعلم أهله؟ إذا فشلت الحياة الزوجية خلاص استحالت وطلق، وواحد اللي يطلق يروح يعلم أمه وهي تعلم أهلها، تقول سوى وسوى 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 خلاص ما عاد أبغى، وهناك أهلها يتصرفون. لكن تبغاه وتبغى ترجع له وتروح تحرشهم عليه، ايش يقولون هم؟ يكرهونه، واذا كرهوه كرههم، واذا كرههم ساءت العشره خلاص. بل العاقله من النساء لما تروح عندها لا تقول، يقولون لها كيف انت وزوجك؟ تقول الله يجزاكم خير، الله يوفقه، الله، ولو كان مسيء اليها، علشان اهلها يحبونه. فاذا حبوه وتعامل معهم باحسان ارضاها هي، لان المراه تريد اهل باحسان الا اذا كانوا محسنين وطيبين. ومن الذي جعلهم يكونون محسنين؟ بنتهم. لكن لما تيجي تشكي وتبكي منه يكرهونه، فيسيئون اليه، فيسيء اليهم، تنعكس عليها. اتصلت باحدى النساء تقول انا عند اهلي تخاصمت انا وبعلي وغلطت، وقلت لاخويا تعال خذني، واخذني ورحنا عند اهلي، وبعدين علمتهم ليش ضربني، وقام ابويا وقال كذا، قال نعم، قال بالطلاق بالثلاث، انش ما عاد تعرفينه. هيا تقول وانا بموت على زوجي ابغاه، والان ايش اسوي يا شيخ؟ قلت ليش تعلمينهم بالمشكله؟ قالت كنت زعلانه وكنت. قلت خلاص، انت معنى خروجك لزوجك خروج امك الى بيتها؟ لا، تعيدين بناء على انقاض بناء ثاني. قالت طيب ما في فتوى؟ شوف قد هي تبغى تستفتي للطلاق. والله يا شيخ اني لازم اعود لزوجي، واني متفق انا وياه انه يجي ياخذني من عند الباب برغم ابوي ورغم امي ورغم اهلي. تبغى تبيع اهلها كلهم وتروح معه. شوفوا كيف النكبه. قلت طيب واذا رحتي معه ايش بيسوون اهلك؟ قالت بيقطعوني. خلاص. قلت وتصيرين عاقه لامك ولابوك؟ قالت هي عاقه لكن بسيطه، بسيطه العقوق. طيب بكره هل تضمنين الزوج هذا انه يبقى طول عمره طيب؟ افرض يوم من الايام زعل عليك وطردك، وين تروحين؟ تروحين عند اهلك؟ تردونك من عند الباب؟ يقول روحي عنده. واذا خسرتي زوجك خسرتي اهلك. الاهل ما يضيعون يا بنتي، الاهل لا يضيعون. اذا زوجك يريدك خليه يجي عند ابوك، وخلي ابوك يبحث عن فتوى عن طريق سماحه المفتي، فان افتاه فارجعي، لكن قد كسبتي الاب والام والاهل والزوج. وان ما افتوه وقالوا خلاص، فتري بدل البعل بعل، لكن ما في بدل الاب اب، ولا بدل الاهل اهل. هذا اذا خسرتيه بتتزوجين، لكن اذا خسرتي ابوك منين نجيب لك ابو؟ تخسرين الدنيا والاخره. طيب ليش وقعت في هذه المشكله؟ لانها اخرجت المشكله من النطاق الاسري. انت ايها الشاب لا تروح عند امك تدندن عندها، الله يا امي ان هذا المراه بنت ندم، وانها والله انها ما تقوم الا الساعه 10، وانها لا لا، لان امك اصلها طبيعتها تكره مرتك. العمه يقولون العمه غمه، هي ما تحبها، ما في مره تحب مرت ولدها الا نادرا، في بعض الطيبات وكل قاعده لها شواذ. فاذا انت جيت عندها وقلت ابشرك طيبه يا امه ما شاء الله عليها، ربت بيت من الطراز الاول، وبعدين تحبك وتقول الحمد لله اللي جعلني يعني انك عمتي، خلاص يبدا في نوع من الود، وان كان ما هي التحاب بالقلوب عندهم. لكن تشحن امك، فايش تقول امك؟ تقول وتسوي كذا؟ قالت طلقها. يا امي كيف اطلقها؟ قالت خلاص اختر فيها ولا فيه. وتعود تنشب انت مثل ما نشبت هذيك. أجل لا تخبر أحدا بما يحصل في بيتك، لأنه لن يشارك أحد بأي رأي طيب، إلا في مرحلة نهائية سوف نذكرها الآن، وهي بعث حكم من هنا وحكم من هنا، يشوفون في إمكانية للخلاف هذا وحله ولا التفرق. أخبرني أحد الإخوة في جدة، وقد ذكرت هذه القصة في محاضرة، يقول اختلفت أنا وزوجتي، يقول وصاحت علي وصحت عليها وتشعب الخلاف، يقول مديت يدي عليها وصفقتها وفي وجهها، وطبعا هذا خطأ، لا يجوز ضرب المرأة في الوجه. يقول قامت تبكي، يقول في ذيك اللحظة الذي سار فيه وهي تبكي لا زالت وأنا متأسف إني ضربتها إلا والباب يدق من؟ وإذا به عمي وعمتي ورحيمي أبوها وأمها وأخوها ما يدرون بالمشكلة جايين يسمرون كلهم في جدة. يقول أنا حرجت جدا، إيش أقول لو علمتهم بتصير مشكلة. لكن يقول مرأة عاقلة، يقول دخلت دورة المياه وغسل وجهها وافتح الباب ورحبي بهم. إيش بيش تقول أمها؟ إيش بي؟ قالت أبكي سبحان الله اللي جابكم، والله أني أبكي شوقا إليكم، وشوفوا ربي كيف جابكم. يقول أنا أسمع الكلام منها ويتقول لأمها وأبوها ذا الكلام، يقول ارتفع قدرها في قلبي لدرجة أني شفت أني ضئيل وأني تافه وأني رخيص، والله ما أستحق مثل هذه المرأة الغالية. يقول سوت العشاء وتعشينا وسمرنا وانبسطنا وسروا. يقول وأنا أخرج قلك وانفتح الباب طلعت، يقول جزاك الله خير ولا يدخل يضارب. طيب وإذا ضارب الشايب؟ طبعا الزوج قوي شاب بيضربه، الأخوه بيتدخل ولا لا؟ بيتدخل ويحطه فوق الشايب، والعجوز بتتدخل وتصير كارثة، ويحصل يمكن قتل، ويمكن يصير مشاكل كبار بأسباب الجهل في إشعار الأهل بمشاكل الأسرة. انتبهوا لها كبار ولا صغار كلكم، لا تعلم أهلك ولا تعلم أهلها بشيء، خلوكم مستورين إلين ما عاد تصلحون للزواج ذاك الساعة خلاص. هذه الثلاثة: حسن الاختيار، الصبر، حصار المشكلة. هذه اسمها وسائل وقاية، تبقى المشاكل قليلة ما تصير مشاكل واجد. طيب حصلت المشاكل في حلول كثيرة. الحل الأول الحوار. إيش الحوار؟ المناقشة بالمثلية، مو حوار استعلائي أنت فوق وهي تحت وتفترض الحق عندك والباطل عندها وأنك أنت رجال وأنها هي حرمة، غلط هذا، ما يجوز لك، هي إنسانة مثلك ولها من الحقوق مثل مالك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة دي؟ درجة القوامة بس. الحوار، المفاهمة. لا بعض الأزواج لا، مثل الصندوق مثل المركة ما يقول كلمة، وإذا قد يتحاوره قال قلبي وجهه ما أقبل الكلام والقرارات مراسيم اطلعي انزلي. طيب حاور ناقش، لا ما يقبل النقاش، هذا يدمر أسرته. لا يا أخي الكريم، ناقش الأسرة، ناقش المرأة، حاورها. وحوار ما هو بالصياح ولا بالتجاهل ولا بالتعالم عليها ولا بالاحتقار لها ولا بالعبارات السخيفة والسخرية منها، لا، حاورها على أنها إنسانة عاقلة وإنسانة مثلك. قل يا أم فلان المسألة كذا وكذا، تقول لك طيب وانت يا أبو فلان والله أنا رأيي كذا وكذا، إذا شفت الحق معه ارجع، هذا فضيلة أنك ترجع إلى الحق. بعض الرجال لا، يقول لا تشاور المرأة، لا تشاورها، هذا من قالنا هذا الكلام؟ أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير النساء؟ كم قصة في السنة، كثير، يدخل ويستشير النساء ويخرج. منها قصة الحديبية، أي نعم الحديبية، هذه معركة قائمة، ويأتي الأمر من الله عز وجل بقبول الصلح ويبرم النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقية ويقدم تنازلات من أجل الإسلام، وبعدين يؤمر الصحابة بأنهم يحلون عليه ولا يحلون، لأنهم قد شموا رائحة الحرم وهم جايين من المدينة، ما بقي إلا 20 كيلو الشميس اللي تشوفونه بين مكة وجدة، هذا الحل والصلح صار هناك، وهم محرمين من آبار علي 400 كيلو، وبعدين اتفاقية وفيها نوع من الإجحاف على الصحابة. يقول عمر، يقول والله ما شكيت في ديني إلا ذاك اليوم، لكن الله سمى هذا الصلح فتح وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم شافهم يقول حلوا حرماتكم خلاص ما عاد في عمره، وهم قد قلدوا الهدي من المدينة كلهم عيوا، فدخل مغضبا وخشي أن ينزل عليهم عذاب الله. قال هلك الناس، يقول لأم سلمة، قالت ما أهلكهم يا رسول الله؟ قال آمر فلا أطاع. قالت وما الذي حصل؟ علمها، قالت ادع حالقك يا رسول الله واحلق رأسك. شوف الرأي السليم، دع الحالق وبل رأسه وحلق، ولما شافوه يحلق كلهم تهاووا يحلقون، فرضي الله عنها وأرضاها. حاور المرأة وناقش واحترم الرأي الصح، وإذا أنت ما أنت مقتنع بالرأي أقنعها بالعقل والمنطق والدليل إن رأيك أسلم، إنما تقنعها بالقوة أنا رجال وأنت حرمة ولا لش إلا مالي ولا يسير إلا أنا ولا لك، هذه اسمها دكتاتورية، اسمها تسلط، اسمها عنجهية وكبرياء. لا، أعطيكم مثال، خرجت انت وياه تبغون تشترون لكم غرفة نوم، غرفة النوم من هي له؟ لها هي هنا في غرفتها، وانت تبغى الرخيص، فتقول لها شوفي اللي أقدر عليه كذا وكذا، أرجوك لا تحرجيني في السوق، أنا ميزانيتي اللي أقدر عليها أشتري لك غرفة في حدود 5000 ريال، تري فيه غرف ب50,000 وفي غرف ب500، أنا ماني من أهل ال50,000 ولا أني من أهل ال500، أنا عندي 5000، دوري في الحدود هذه. طيب، ورحت السوق أنت وياها ولقيت غرف أشكال وألوان، وهذا أعجبتك أنت غرفة ب5000 وأعجبتها غرفة هي ب5000 نفس القيمة، تجي عندها تقول لها هذه أبغاها، تقول هي لا والله ما أبغى هذه، أنا أبغى ذيك. ليش؟ اسألها ليش؟ تقول هذه فيها لون ينسجم مع لون الفراش، وفيها أيضا دواليب قلابي كذا، وفيها دروج، وتجيك بمبررات، تقول خلينا من الخريط، خلي خريطش، أنت خراطة أنت، بس والله ما نأخذ إلا ذيك. هذه دكتاتورية ولا لا؟ وتروح تبكي مسكينة، وانت دفعت 5000 ولا أنت تقعد في الغرفة ذي الله يمكن ساعات النوم، بينما هي كل يومها في غرفة نومها. قل خلاص ما دام تبغينها طيبة ممتازة، أعجبتك كيف ما عجبتني، اللي يعجبك يعجبني لو ما هو يعجب، تدري إن هالكلمة ذي تجعلها في السماء، لكن لا، يقول أصلش أنت شاغبة، أنت اللي أبغاه أنا ما تبغينه، خذيها الله يجعلش ما تهنين بها. وتروح المسكينة قدي عليها دعوة وقدي ما كان شرى شيء، لا سلم ولا أيضا غنم، والعياذ بالله. هذا الحوار الثاني من وسائل العلاج، الاحتواء، احتواء المشاعر. المرأة عندها عواطف وعندها مشاعر، تحتاج إلى أنك تحتويها بالكلمة الطيبة بالعبارة الزينة، لا تدعيها باسمها، إذا عندها ولد أو بنت كنها، إذا كانت عندها بنت قل يا أم فلانة، إذا ولد يا أم فلان. وترى ما هو عيب أن الواحد يتكنى باسم البنت، لأن عندنا عرق عصبي جاهلي، اللي عنده بنت ولد صغير يقول أبوه فلان، أبوه محمد أو أبوه عبد الله، والبنت ذي كله فوق، لا ما يقدر يقولها، يتجاهلها. ليش تتجاهلها؟ قال اسمها، وش باسمها؟ اسمها عورة ممنوع؟ لا، تميم بن أوس الداري راوي حديث الدين النصيحة، صحابي جليل، كانت كنيته ايش؟ من يعرف من طلبة العلم؟ تميم ابن أوس الداري، ومكنى عند الصحابة بأبي أبي رقية، الله يوفق. والله هذه الثقافة يا إخواني، أنك تعرف الصحابة وتعرف أسماءهم وكناهم، اسمه أبو رقية. طيب هل كان يتحرج من هذا؟ لا، لأن الاسم ما نتحرج منه، لو أننا نتحرج كان تحرجنا من أسماء أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسماء النساء الصحابيات. ما في شيء أن الناس يعرفون اسم زوجتك ولا بنتك، أبو فلانة أبو فلانة، أبو عائشة أبو فاطمة، أبو رقية أبو أز، أي اسم، ما في شيء، تدعيها بالكنية. طيب وإذا ما لها كنية ما لها لا ولد ولا أب تدعيها باسم أبوها يا أم فلان اللي بيجي لا تقول باسم ولدك أبوك. بعضهم يتضاربون على الاسم أول ما يجي الولد إيه نعم قالت سم بابوي قال ليه أسمي بابوي أنا طيب مثل ما هو ولدك هو ولدها نفس الشيء قال لا أنا الرجال إيش معنى الرجال يعني ما لها حق هي بالاسم أنت وضعتها شهوة وهي حملتها إيش معاناة وتعب وتسعة شهور وحمل ووضع وإرضاع وتربية كلها عليها من اللي يستحق الاسم هي ولا أنت بالمنطق يعني بالعقل هي تستحق الاسم لكن خليك حواري قل له تعالي والله أنا ودي أسمي أبوك أبوك عمي وتريني أقدره وتريني فوق رأسي اللي جاب لي أنت إيه نعم لكن أبوي بيصير في خاطره شيء أنت ما ترضين أن أبوي يصير في خاطره إيش رأيك نسوي قرعة ترضى هي طوالي وسووا قرعة وإذا بجاء أبوها تعلم أبوك والله أبوي سويت قرعة عليك وعلى عمي وجدت في عمي إيش يقول أبوك ما يقول شيء يقول الله هو المسمي وانتهت الموضوع لكن بعضهم لا بالغصب بالقوة بالإجبار والله ما سمي به إيه نعم وين أبوك أنت أبوك شبي ذاك السربوت ذاك اللي ويبدأ يسخر من أبوها ويسخر من أخوها يسخر من أسرتها إيش الكلام هذا هذا يصلح أن يكون زوج لا تحتقر أهلها يا أخي ما ترضى أنها تحتقر أهلك ولا تحتقر قبيلتها ولا ربعها ولا جماعتها المرأة تفخر بظهرها وتفخر بأهلها افخر أنت هذا اسمه الاحتواء في المشاعر إنه تدعيها بأحسن اسم بعض الرجال ما يدعي مرته باسمها يا مرة وبعضهم يقول يا ولد هي ولد ولا حرمة وبعضهم يقول يا هو أنت يا كأنها خشبة قاقفة شوفوا الجفاف العاطفي هذا لا مانع أن تقول يا حبيبي أو يا حياتي ترى ما هو صعب هذا الكلام هذا بلسم لقلبها لا مانع أنها تقول لها في يوم من الأيام تراني أحبك والله أعطها كلمات الكلمات ذي تبني مشاعرها وتقوي علاقتها بك ولا تكلفك شيء سئلت مجموعة من النساء في الرياض في دار نسائية أي الأفضل للمرأة من زوجها إنه يعطيها فلوس ولا يعطيها كلام زين ومشاعر كلهم بالإجماع قالوا ما نبغى فلوس نبغى كلام زين واحد من المدربين في ندوة التدريب أرسل رسالة قال للموجودين عندي قال كل واحد منكم يرسل لزوجته رسالة أحبك بس أرسلوا كلهم يوم بعد شوية إلا والتليفونات تدق ردوا عليهم النسوان وكل واحدة تقول إيش بك خير عساك ما خبلت لأنها ما سمعت الكلمة دي في حياتها ما سمعت يوم الأيام أن زوجها يقول لها أحبك والله قد قلت لواحد من الناس قلت قال عيب قلت عيب هجل لا ترقد معها في الفراش ترى عيب يا أخي لابد من الكلمة طيبة الاحتواء بالمشاعر يعني اجعلها تحس وانت تدخل من البيت انه دخل عليها ملاك دخل عليها روحها دخلت عليها حياتها بعض النسوان والله انها من يوم تسمع دقتها على الباب انها تظلم الحياة في وجهها دخل الشيطان دخل العملاق دخل المكفهر الوجه دخل اللي ما عينه كذا على الاخطاء دخل يضرب ذا وينطل ذا ويلعن ذا ويسوي كذا فتقول الله يقلع هذا الله يجعله ما يجي الله يجعله يموت في حادث ولا نشوفه ليه ما تجعل زوجتك تنتظرك بفارغ الصبر وتدعو لك وتحبك هذا الاحتواء الثالث من وسائل الوقاية التغافل وغض الطرف وعدم التدقيق كأنك ما شفت شيء ليش لأنك إن أردت كل شيء فلن تجد شيء وهذا في حديث في البخاري لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر لا يفرق يعني لا يبغض إذا جلست تدقق تحط عيونك مثل الدرابيل على أخطائها وجدت أخطاء لكن لما تشوف خطأ خله وطالع في الإيجابيات ستجد كثيرا من الإيجابيات خليك عملاق تعملق أمام الأخطاء لا بعضهم يتأقزم يصير مثل القزم يشوف خطأ بسيط يكبره ليه خليت الكهرباء والعمى طفيتها ليه ما تخلي تسكين البزبوز ليه ما رقدتي الأطفال قبل عجي؟ ليه ما غديتيهم؟ ليه ما غسلتي الولد ذاك؟ وليه؟ أعوذ بالله. هي مسكينة، هي آلة يا أخي. خذ الطرف يا أخي، قوم أنت بالدور هذا. الكهرباء ولع، روح طفها. البزبوز روح صلحها في السوق، ما هي بتروح تصلحها هي. ولدك إذا ما غسلته ترى ولدك، خذها أنت وغسل يديه. لا، يبغى بس أوامر وعنجهية وكبرياء فتقع المشاكل هذه. ثلاثة أذان، ها؟ يلا والله أجل، لازم نمدد شوي. ثلاث الوسائل العلاجية: أولا الحوار، الثاني الاحتواء في المشاعر، الثالث التغافل كأنك ما شفت ولا رأيت، خاصة الأمور البسيطة. لا، أما الأشياء الكبيرة لا. إذا شفت خطأ في الدين لا تقبل، إذا شفت خطأ في العرض لا تدس راسك في الأرض تقول لا تغافل، لا. لكن في العادات، في الطبيخ، في الكنيس، في الترتيب، في تغسيل شيء، مشي حالك حتى لا تعيش في مشكلة. استمرت مشاكل، من وسائل العلاج الوعظ والتعليم. لا تفترض في زوجتك أنها جت معلمة جاهزة، لا، حتى لو يتحمل شهادة عالية لا بد أن توعيها، إما ذاتا أنت بذاتك، أو تشركها في دورات، أو تجيبها في المساجد مثل هذه المحاضرات، أو تعطيها كتاب، أو تسمع أنت وياها شريط. هذا نوع من التعليم. والمرأة بطبيعة الحال سريعة التأثر، وعاطفتها جياشة، وتستجيب لما تسمع كلام الله وكلام الرسول، وقد لا تستجيب منك أنت نظرا لأنها تحسب أنه من رأسك، لكن لما تسمعها من العلماء ومن الأشرطة وهذا تستجيب بإذن الله. والله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذا مطلب رئيسي، الوعظ. طيب، وعظتها وما استمرت وبقيت الخلافات، تجي مرحلة ثانية متقدمة وهي الهجر. تهجرها في الفراش مو في البيت، انتبه. بعض الناس إذا زعل هجرها في البيت كله، ما عاد يكلمها ولا عاد يجيب مقاضي ولا عاد يسلم ولا، لا، حرام. تهجرها في الفراش، ما تروح تنام في غرفة وهي في غرفة، لا. العلماء حددوا الهجر، قالوا يوليها ظهره. وليس أصعب على المرأة من أن تشوف زوجها قبل الجدار، تزعل تقول إيش فيك. فإذا قالت لك إيش فيك لا تسكت. بعضهم عنده صمت مميت مرة ما يتكلم، وهي ما تعلم الغيب، قول والله أنا زعلان. زعلان من إيش؟ زعلان سويتي كذا وكذا وكذا. طيب أنا آسفة، ومدت يدها عليك طوالي، مد يدك إذا مدتها شبر مد ذراع، خلاص اقبل المبادرة. هذه مبادرة، جزاها الله خير. لا، بعضهم عنيد، إذا مدت يدها لطخ بيدها، انقل عيناك، اقلب وجهك، قالت وانت قلب وجهك. فلا، اقبل المبادرة وانتهت المشكلة. من يوم تلفت لها وضحكت وهي ضحكت، خلاص ودفنت المشكلة. واحد غلطت عليه زوجته غلط بسيط، وبعدين جاء وزعل وقبل الجدار، لما جت ما تقدر تعيش لأنها طيبة مدينة، ما تقدر تعيش وهو مقبل الجدار زعلان. قالت له إيش فيك؟ قال والله كذا أنت سويتي. قالت خلاص أنا آسفة، وقوم يمد يدها وتمطه، وكل ما مطته رجم بيدها، مطته مرتين ثلاث، بعدين قالت اللهم فاشهد يا ربي إنها حية. هو تحسف وعاد وده بوحده، لعلها تزيد وحده، لكن هي خلاص أرضت ربي وأنها تقعد في طرف الفراش وأنها ترقد. قام هو يسوي كأنه راقد ويسوي صوت، قالت أرقد ولا أقعد، والله ما عاد أمد يدي عليك. المهم سوى له حيلة، علشان سوى كأنه حلم، حلم حلم مزعج، كأنه جاء كابوس، فمط إلى فوق مطمر عليها. قالت إيش بك؟ قال حلم من شيء، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنها تصلح الأمور. فإذا جت مبادرة من المرأة قدر هذه المبادرة، هذا الهجر. طيب عيت تهجرها، لكن ما ينفع، تنتقل إلى مرحلة متأخرة أكثر وهي الضرب. وهذا جاء نصا في القرآن، ولكنه ليس بمحمود، لأن السنة تفسر القرآن. في الحديث: ليس خيركم من يضرب امرأته. هو وسيلة علاجية في مرحلة متأخرة، لكن ليس وسيلة دائمة بحيث المشعاب معلق وكل ما قال شيء اضرب. واحد كان معاه مشعاب اسمه ستر الله ومعلق لنا في المجلس ويخبط مرته عشي وغدي، وإذا راحت وشكت منه قالوا ليش تضربها؟ قال والله ما سويت بها شيء، والله ما بيني وبينها إلا ستر الله، يعني المشعاب. ما يصلح الضرب. يقول صلى الله عليه وسلم ليس خيركم، يعني ما هو أفضل الناس اللي يضرب امرأته. ولما جاء أبو جهم ومعاوية، جت امرأة اسمها فاطمة بنت قيس تسأل النبي، وقد خطبها اثنين من الصحابة، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، ما هو أبو جهل، أبو جهم بالميم. قالت من أخذ يا رسول الله استشيرك؟ قال أما معاوية فصعلوك، ما معاش يضيعك. طبعا في بداية حياته، لكن بعدين سار رضي الله عنه وأرضاه خليفة. قال وأما أبو جهم فضراب لا يضع صوته عن عاتقه، المشعاب على كتفه ما يعرف، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم قدحا في صلاحية الزوج، لكن قد تضطر إليه. وكيف تضرب؟ قالوا أولا لا يستخدم أداة، ما يأخذ عصا ولا سلك ولا مشعاب. بعضهم إذا قدوا بيضرب مرته بدأ يجيب عصا ويعلن يقرأ عليها بيان أقدمت فلانة بنت فلان، كأنه بيسوي لحد شرعي. وبعضهم يفسخ ملابسها ويدخلها في الغرفة ويسلخ جلدها من رأسها إلى قدمها، هذا حرام ما يجوز. إيه نعم. ثالثا يجتنب الوجه. إيه نعم. ومثل اللطمة البسيطة في الكتف أو في أي منطقة ما يحدث أثر، لا يكسر عظم ولا يسيل دم، وبقدر بقدر الخطأ. وإذا صلح الخطأ يرضيها من الضربة اللي سواها ويستسمحها، لأن الضرب يهين المرأة ويكسر نفسها ويتشعر بالذلة دائما وتشعر بالدونية، وهي كل ما تعامل معها كأنها دابة عنده، ما مشت الدابة أخذ العصا، لا ما يصلح. هذه ما هي دابة، هذه إنسانة. ما نفع الضرب واستمرت الحياة الزوجية، يبعث حكم من أهلي وحكم من أهلها، شوفون المشكلة لها حل، وإلا يشيرون بالطلاق. إن يريد إصلاحا يوفق إيش؟ يوفق الله بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وما يحكم به الحكمين يمشون فيه. إذا استحالت الحياة مرة واحدة ما بقي بعدها إلا الطلاق، والطلاق السني أن يجلس الرجل إلى أن تحيض امرأته ثم تطهر، ثم لا يجامعها ويطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. والشرع ليش؟ لأن الواحد بعد الطهر المرأة لما جاءت الدورة وتبتعد منها الرجل يشتاق إليها، فإذا طهرت يبغاها، إذا جاءها بعد الحيض ما عاد يجوز يطلق، خلاص ممنوع. وإذا طلق ارتكب حرام، طلاق بدعي. هل يقع أو لا يقع؟ خلاف بين العلماء، جماهير العلماء يقول يقع، بعضهم يقول ما يقع، لكن لا تطلق خلاص. لكن واحد تركها حتى حاضت ثم طهرت وما راح عندها، معناته ان ايش؟ ما عاد يبغاها، خلاص يطلق. طيب يطلق ويطردها؟ لا، تقعد في البيت، العدة في البيت، ولا تخرجوهن من بيوتين. ليش تقعد في البيت؟ لعلها تصلح الامور وهي عندها في البيت، وخلاص اذا جاء اشهد صارت زوجته ورجعت له. اذا قعدت معه ثلاث حيضات وهو ما جاء ولا قربها ولا يبغاها، تبين اسمها بينونة صغرى، ما تحل لها إلا بعد زوج وبعد عقد جديد ومهر جديد، إلا بعد عقد ومهر ورضاها ورضا ولي أمرها. إذا سار ثلاث مرات بينونة كبرى، ما تحل لها إلا بعد زوج. هذه الحلول الشرعية، والله أيها الإخوة أنا أجزم لو اتبعناها في التعامل لاستمرت حياتنا الزوجية كثيرا، ولما حصلت المآسي في بيوتنا، ولما تحطمت عربة زواج أكثرنا، ولما تشتت أبنائنا، وحصلت المشاكل التي تحصل الآن في مجتمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على إقامة الأسرة المسلمة، وأن يكلأ هذه الأسر بالعناية والحماية والتوفيق والهداية، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وهنا بس سؤال واحد أو سؤالين لأنها مهمة. تقول زوجي يهددني بالطلاق من أجل أني أربي أولادي، لا يجوز، تربية الأولاد عليك وعليها، إذا شفتها تربي يجب أنك تعينها. ترى أسوأ شيء في التربية الازدواجية، إنها تسوي شيء وأنت تعرضها، خلاص الولد يفشل. إذا شفتها ربت إيش سوى، سوى كذا، إيوه قديتي، إيوه تعال ليش تسوي، خلاص يشعر الولد إنه مضايق من الجهتين. لكن واحد يشد وواحد يرخي، واحد يقطب وواحد يفلت، لا ما يصلح. فما ينبغي لك التهديد ولا الازدواجية. أخرى تقول يهددني دائما بالزواج، هذا أسوأ شيء أيضا. كل مرة إيه أبغى أتزوج، أبغى أتزوج، أبغى، يا مجنون تلعب بمشاعر المرأة ذي. تدري إيش معنى كلمة بتزوج؟ هذه طعن لها، قتل لها يا أخي. أنت تجيبها ربما مزح، لكن مثل اللي يبغى يجيب شاه ويبغى يقعرها على وبعدين يقول شوفي يا شاه، شوفي السكينة هذه، أبغى أذبحش، أبغى أقول مش كذا، أبغى أكد، وتصيح الشاه. هذا ذبح للمرأة يا أخي، بل طمئنها، قل شوفي أنت شريكة عمري ولن أتزوج مدى الحياة وخلاص. وإذا حصل شيء في يوم من الأيام بغيت وقده الشيء واقع، تعلمها ذاك الساعة قد ما شيء، لكن لا تزوج ولا سلمت المسكينة من المرمرة هذه والعياذ بالله. تقول مشكلتي مع زوجي أنه كثير العكوف على الجوال ولا يبالي بمشاعري ولا بأولادي ولا بناتي، ويبخل علينا حتى بالكلام، ما يتكلم، قلت لكم مميت صامت كذا مثل المركة، ويجلس لوحده في المجلس مع الكتب والجوال، وإذا هجرناه لا يريد أن نهجره، وقد ملأ حياتنا بالجفاء والصمت، والبيت عندنا كأنه مقبرة. أعوذ بالله من هذه الحياة. وسببها من؟ الزوج. هذا غلب جانب على جانب، لابد حياة الزوج متوازنة. عملك له وقت، أكلك له وقت، كتابك له وقت، دعوتك له وقت، لكن زوجتك لها وقت، أولادك وأهلك لهم وقت. لا تغلب جانب على جانب، إذا غلب جانب على جانب فسدت حياتك. أعطي كل ذي حق حقه، يقول صلى الله عليه وسلم إن لأهل نفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الجوال مشكلة أيها الأخوة، مشكلة كبيرة الآن، تسبب في نكبات في الأسر، ليس عند الرجال، عند الرجال وعند النساء. المرأة مشغولة مع الواتساب حقها، ما خلت القريبة، وقد معها 20 قبل الجوال وهي مقبلة للجوال، ويبغى ترقد قالت لا ما قد غلقت الرسائل، وقال هو يبغى تبغى يرقد قال لا لسه ما غلقت الرسائل. هذا غلط، اجعلوا وقتا للجوال، وقت للجوال اللي إن كان فيه فائدة، ما فيه فائدة ما هو ضروري. قد عشنا بلا جوال من يوم خلق آدم إلى قبل 20 سنة، وما سارت المشاكل إلا في عهد الجوال هذا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا بقي هنا سؤال لازم أذكره، تقول زوجي يتهرب بمسؤوليته في البيت ويرمي علي بالحمل، ويظن أن مسؤوليته فقط الأكل والشرب، ولا يساعدني في تربية الأبناء، وقد تعبت منهم مع الابن، مع العلم بأن ابني الأكبر في السجن، ادعو له بالفرج. نسأل الله أن يفرج عنه وعن كل مسلم. ويمكن هذا اللي في السجن بسبب إهمال الأب، يعني هذا ثمرة من ثمار السلبية والهروب من البيت، من مسؤولية البيت، حتى وقع الولد في هذا. أنا لا أدري عن المشكلة، لكن نسأل الله أن يخارج الولد، ونوصي هذا الأخ بأن يعود إلى بيته، لا يهرب من بيته ولا يكون سلبي. أنت ما أنت بربي هنا بس أكل، ما هم قطيع حيوان وأنت تجيب لهم علف كل يوم وتقعد، لا أنت مربي، شارك الأم في التربية، اشرف على أولادك، اشرف على بناتك، فتش دفاترهم، شوف واجباتهم، شوف مشاكلهم، خليك قريب منهم، هذا هو دورك. إذا ما قمت بهذا الدور أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، والله سائلك. هذا يتكلم عن موضوع الجوال وأنه فتنة، صدق أنه فتنة، وقد قلت له بذلك. واحد يقول أغلب النساء إذا أنا شاركتها وناقشتها في أمور حياتي تذهب وتكشف أسرار بيتي لأهلها وصديقاتها. صحيح، بعض النساء جاهلة خرقاء، كل ما تسمع مشاكل تروح تعلم بالتليفون وتعلم أهلها وتعلم، وهذا خطأ. لا يجوز للمرأة أن تنقل أسرار البيت، أسرار البيت للبيت، أسرار خاصة ما يمكن إخراجها. ولهذا بعض الأزواج يتحفظ يقول والله ما عني بعلمها، ما دام إني أعلمها وترى تعلم الناس، فلا ينبغي أن تعلمين. وأنت أيضا إذا شفت أنها هكذا تحفظ، لأن الأسرار لا ينبغي أن يظهر عليها أحد. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.